الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله ما هو آخر درس أخذناه؟ عند من؟ عندك الشبهة الرابعة. والشبهة الرابعة تتعلق والشبهة الرابعة تتعلق بماذا؟ بماذا تتعلق الشبهة الرابعة عندما نسأله؟ تتعلق بموضوع العبادة. وما هي العبادة؟ ما هي العبادة في اللغة في الشرع؟ أحسن، في اللغة هي بمعنى التذلل والخضوع، فالتذلل والخضوع يقال في لغة العرب هذه عبادة، ولهم أشعار في ذلك، فمن ذلك قولهم بعير معبد أي مذلل، ويقولون طريق معبد أي أنه مذلل لأن الناس يسيرون عليه. وما هو معنى العبادة في الشرع؟ أحسن، ما وجد فيه أمران: الأول غاية الخضوع والتذلل مع كمال المحبة، فإن مع وجود هذين الأمرين توجد العبادة، فهذان الأمران كما تقدم هما أركان العبادة. من يذكر أبيات ابن القيم في توضيح ركني العبادة؟ وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. أحسنت، أي هما ركنان في العبادة، فهذان الركنان توضح معنى العبادة، وأنه لا بد من وجود المحبة الكاملة، ولا بد أيضا من وجود التذلل والخضوع التام. فإذا وجد التذلل والخضوع ولم يوجد المحبة، فهل يقال هناك عبادة، أو هل تصير هذه عبادة؟ أحسنت، لأن بعض الناس قد يتذلل لبعض الأمراء لكونه يخاف منه، فلا يقال إنه يعبده. كذلك الحب الكامل مع عدم الخضوع لا يقال عبادة، بل لا بد من وجود هذين الأمرين. فالعبادة اسم كما قال شيخ الإسلام يجمع كمال الحب لله ونهايته، وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخلي عن ذل، والذل الخلي عن حب، لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله، وإن كان منفعتها للعبد، والله غني عن العالمين. العبادة تنقسم باعتبار ذاتها إلى خمسة أقسام، من يذكرها؟ إما أن تكون عبادة قولية أو فعلية تقع من الجوارح، أو اعتقادية تقع من القلب، أو مالية أو تركية. أحسن. وباعتبار حكمها تنقسم العبادة أيضا إلى ثلاثة أقسام. عند من؟ عندك يونس. إما أن تكون عبادة شرعية، أو تكون عبادة بدعية، أو تكون عبادة شركية. وقول شيخ الإسلام في تعريف ما يتعبد به الله عز وجل في أول رسالة العبودية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا التعريف ماذا يريد به شيخ الإسلام؟ هل يريد به تعريف العبادة باعتبار أصلها، أو أراد بذلك تعريف العبادة الشرعية ماذا يتعبد به الله عز وجل؟ أحسن. وهذا لا يكون إلا ما كان محبوبا ومرضيا عند الله عز وجل. هذا مقصوده، أن الله لا يتعبد إلا بما كان مرضيا أو محبوبا عند الله عز وجل. ومتى يكون الشيء مرضيا ومحبوبا عند الله؟ متى يكون الشيء محبوبا ومرضيا حتى نفهم أصل العبادة شرعية؟ يقال هذا عبادة. متى يصير الشيء محبوبا ومرضيا عند الله؟ عندك. أحسنت. إذا كان واجبا ومستحبا. الشريعة تنقسم إلى قسمين، أي ما يكون عبادة لا يكون إما أن يكون واجبا أو يكون مستحبا. وأما إذا كان شيء مكروها أو محرما هذا لا يكون عبادة. وإن كان ترك المكروه والمحرم لأجل التقرب إلى الله عز وجل يكون عبادة، ولكن ترك المكروه يدخل في السنة في السنن، وترك المحرم يدخل في الواجب لأنه واجب. فالعبادة إذن إما أن تكون شرعية أو تكون بدعية أو تكون شركية. وإذا كانت شركية يكون صاحبها كافرا، وهذا بعد إقامة الحجة عليه. وإذا كانت العبادة بدعية يكون صاحبها مبتدعا، وذلك بعد إقامة الحجة عليه. وإذا كانت العبادة الشرعية فهذا هو السني المخلص لله عز وجل. من يذكر بعض ما يعرف كون العبادة شرعية؟ من يذكر بعض العلامات التي تدل على أن هذا الشيء يكون عبادة شرعية؟ والنعمان. أحسنت. إذا أمر الشارع فالله عز وجل كما سيأتي إذا أمر شيئا فإنه كما تقدم يكون عبادة، لأن أمره إما أن يكون أمر وجوب كما يقول الأصوليون فيكون واجبا، أو يكون أمر استرشاد فيكون مستحبا. فكلا الحالتين، ما أمره الله عز وجل أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من العبادة. كذلك أيضا عند من؟ أحسنت. إذا نهى الشارع عن تركه فالشيء الذي ينهى الشارع تركه يكون فعله عبادة. وهكذا أيضا ما أشرنا إليه، إذا أثنى الشارع على فاعله فإن هذا يكون عبادة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هذا ثناء من الله عز وجل. فكل ما يكون أثنى الله عز وجل على فاعله يكون عبادة. قال المصنف: من فهم المقدمات التي أخذناها سيفهم إن شاء الله تعالى هذه الشبهة والجواب عليها. قال المصنف: يقال الجواب عنها أو الجواب عليها. عندما نسأله يقال الجواب عليها أو الجواب عنها. عندك حمزة؟ ها؟ قال جاب عليها اصلح هذا وهذا. ها ها قال المصنف رحمه الله من عنده شيء آخر؟ هو يجوز الجهاد ولا شك في ذلك، لكن يذكر بعض أهل اللغة أنه إذا كان من باب المدافعة يقال أجبت عنه، أي دافعت عن نفسي فيقال أجبت عنه، وإن كان من باب الإيضاح فيقال أجبت عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. إن قال هذا المشرك أنا لا أعبد إلا الله، وهذا دائما يكررونه، لأنهم عندما يستغيثون بغير الله أو يذبحون لغير الله أو ينذرون لغير الله لا يظنون أن هذه عبادة، فالعبادة عندهم هي الصلوات أو الزكوات أو نحو هذه الأشياء، فأركان الإسلام عندهم هي العبادة، وأما ما عداها من تلك الأعمال القلبية التي يصرفونها لغير الله عز وجل لا يظنون عبادة. فلذلك قال أنا لا أعبد إلا الله، ثم قال وهذا الالتجاء للصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. والالتجاء في لغة العرب يقال لجأ إليه بمعنى لاذ به، فهو طلب الملاذ. ومراد المصنف رحمه الله من الالتجاء، أو مراد المشرك من قوله الالتجاء هنا، يريد دعاؤه أو الاستغاثة بهم أو نحو ذلك مما يقع من الأعمال القلبية. فيقول لو التجأت للصالحين إذا حصلت للمصيبة فإني لا أكون بهذا عابدا لهذا الصالح، لأن الالتجاء للصالحين ودعاؤهم لا يكون عبادة. وهذا كما هو معلوم بما يدل على أنهم لا يعرفون العبادة، وأنهم يجهلون عن أصل العبادة وما يعرف به العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقل له هل أنت تقر أن الله عز وجل فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك؟ المصنف رحمه الله تعالى في الجواب عن هذه الشبهة سلك مسلكا عظيما، وهو من أعظم المسالك التي سلكها المصنف رحمه الله تعالى في الرد على شبهات المشركين. فالمصنف رحمه الله هنا ذكر أمورا مقنعة غاية الإقناع في كون الالتجاء إلى الصالحين عبادة، ولذلك مر المصنف رحمه الله هنا نحو أربع خطوات. الخطوة الأولى، أراد المصنف رحمه الله أن يجعل هذا المشرك أن يحمله أولا عن أن يقر أو على أن يقر بأن الله عز وجل فرض عليه العبادة. وهذا المسلك الذي سلكه المصنف رحمه الله مسلك عظيم في آداب البحث والمناظرة، بحيث لو سلك الذي يناقش مع أهل البدع غالبا ما يغلب عليهم. المصنف رحمه الله تعالى سلك هذا المسلك، فبدأ أولا بأن يحمله على الإقرار بأصل المسألة، وهذه فائدة عظيمة، أن من كان يناقشك في أمر ما لابد أن تبدأ بأصل المسألة ولو كان موافقا معك بأصلها. فأبدأ المصنف رحمه الله أولا قال له: أنت أترك الالتجاء إلى الصالحين وهذه الأشياء، أنت هل أنت معي أولا في أصل الأمر، وهو أن الله عز وجل أوجب علينا العبادة، وأن الله ما خلقنا إلا لنعبده، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهي على المصنف رحمه الله أولا أن يكون هذا المناقش موافقا معه في الأصل، وهو في كون العبادة واجبة على الجميع، وأن الله ما أوجدنا في هذا الكون إلا لأجل ذلك. ثم بعد ذلك خطى المصنف خطوة ثانية وأن يقول له إذا أنت معي في أن الله عز وجل أوجب عليك العبادة وفرضها عليك، أولا بين لي عن حقيقة العبادة ما هو هذا الشيء الذي فرضه الله عليك، ما هو هذا الشيء الذي فرضه الله عليك حتى نعلم هل أنت قائم بهذا أو لست كذلك. وهذا أمر عظيم أيضا، معرفة حقيقة الشيء بعد معرفة حكمه، أن يقال له إذا أنت تعتقد أن الله عز وجل أوجب عليك هذا الأمر، طيب ما هو هذا الأمر، عرف للعبادة، إيش العبادة، ما هي العبادة، ومتى يقال في الشيء إنه عبادة. وهذه مقدمة مهمة. ثم المقدمة الثالثة أن المصنف رحمه الله خطأ خطوة ثالثة وأن يقول له إذا عرفت العبادة وحقيقتها وأنواعها فعرفت أن هذا شيء عبادة، فما هو حكم من صرف هذا الأمر لغير الله، ماذا يكون حكمه؟ الآن نحن عرفنا العبادة وعرفنا أصل العبادة أن الله أوجب علينا وعرفنا العبادة حقيقتها وأنواعها، طيب لو جاء أحد وصرف هذه العبادة التي نحن اتفقنا عليها أنها عبادة أو دل الدليل على أنها عبادة، لو صرفها إلى غير الله ماذا يكون حكمه؟ لا شك أنه يكون مشركا. وهذه مقدمة مهمة ثالثة. ثم يذكر المصنف مقدمة الرابعة وهي من أهم المقدمات في نقاش أولئك، أن يقول له المصنف رحمه الله أنت الآن إذا أردت، وقد أشرنا إلى هذا كثيرا، أنت إذا أردت أن تعرف حقيقة الشرك وحقيقة العبادة انظر ماذا كان يفعل أولئك الجهال الذين كانوا في زمن النبي عليه وسلم. فالله عز وجل حكم عليهم بأنهم مشركون مع أنهم كانوا يفعلون هذه الأعمال، فيدل على أن عمل هذه الأعمال وصرفها لغير الله يكون هذا صاحبه يكون صاحبه مشركا. وهذه أيضا مقدمة مهمة، وهذا يستعمل في كثير من الأبواب، أن يقال له ما الفرق، فالله عز وجل حكم على أناس كانوا يعملون هذا العمل من حيث الالتجاء والدعاء وغير ذلك يصرفون لغير الله، فكان حكم عليهم بأنه مشرك. فالنتيجة إذن أن الالتجاء إلى الصالحين وأن دعاءهم يكون عبادة وصرف ذلك لغير الله يكون شركا. هذه المقدمات الأربعة، هذه المقدمات الأربعة هي التي ذكرها المصنف رحمه الله في الرد على هذه الشبهة. وفي الحقيقة أنها أمور مقنعة واضحة غاية الإيضاح. أنتم معي يا أخوان في هذا، وهذا كما أشرنا إليه يستطاع استخدامه في كثير من المواطن، لكن نقرأ أولا. قال المصنف رحمه الله تعالى فقل له هل أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله عز وجل وهو حقه عليه، هذا المقدمة الأولى واضح. تقول له أولا هل أنت معي أن الله عز وجل أوجب عليك العبادة، يعني أنت معي في أصل المسألة، أولا أنت معي أن العبادة واجب عليك أو لست معي، تبدأ بأصل المسألة. لا شك أن كل مؤمن وكل مسلم وكل واحد سيقول لك صحيح الله قد أوجدنا لنعبده. قال فهل أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليه، أنك تفرض العبادة لله عز وجل؟ فإذا قال نعم، فإذا قال صلى الله شكرا يقول نعم، وإلا إذا قال لا الله ما فرض علينا العبادة هذا ما حكمه، يكون كافرا، انتهت المناقشة معه. لكن لا شك أن كل مسلم يقول لك صحيح الله قد أوجب علينا العبادة، تقول له فقل له بين لي هذا الذي فرضه عليه. وهذا أسلوب نقاشي علمي بدون مشاغبة، يعني لا تقول له أنت، لو قلت له أنت أولا العبادة كذا وكذا الله قد فرض عليه، قل نعم صحيح الله قد، تقول طيب العبادة التي فرض الله عليك هي كذا وكذا، لا هذا خطأ في النقاش. لا تقول له، إذا أردت أن تقول لا تقول أنت لا تبين، قل له أنت بين لي هذا الذي فرضه الله عليك، أنت قل لي إيش العبادة. فإذا أخطأ بعد ذلك ستقول لا الأمر كذا وكذا، لكن أنت لما تأتي به وتشرح له سيقول لك لا هذا على مزاجك، هذا على مزاجك. لابد إذن أن تقول له أولا حتى تنظر كيفية إعجازه، أنه يعجز ما يستطيع، أنه يعجز عن هذا الأمر، أنه ما يستطيع أن يوضح العبادة. تقول له طيب أنت الآن معي أن الله فرض عليك العبادة، طيب بين لي ما هذا الذي فرضه الله علينا، قال المصنف رحمه الله: فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليه. ولذلك حتى أنت لما تقول له بين لي يفهم منك أنك تعتقد أن هذا صاحب علم وأنك ستأخذ منه إذا أتى بالحق. لكن لما تقول له أنت تريد أنت المتكلم فقط أن الأمر كذا، سيقول لك لا هذا أعلم مني كيف يقول. لكن لما تقول له طيب الأمر إليك بين لي ما هو هذا الذي فرضه الله عليه، فيكون يطمئن نفسه أنك ما تريد أن تغلب عليه، وإنما تريد أن توضح له أو يوضح لك الأمر، تريد منه أن تستفيد ويستفيد منك، يفهم منك هذا. ولذلك ربما بعد ذلك يسلم لك ما تقوله. قل له أنت وضح لي هذا الأمر، قل لي ما هو العبادة. قال المصنف رحمه الله: فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليه، وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليه. قل له بين لي هذا الذي لأجله خلق الله المخلوقات. فإذا كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبين له بقوة. هذا هو الغالب. يقول مثلا تأمل، إذا كان يعرف العبادة وقال لك العبادة كذا وكذا انتهينا منه، إذا أصاب فالحمد لله توضح، إذا أصاب فالحمد لله تقول له إذن هذا النوع هذا الجزئي والتجاء للصالحين أو دعاء وصلاة هذا جزء من هذا الذي ذكرت، فيكون هذا من ضمن العبادة فيكون عبادة وانتهينا. أما إذا كان لا يعرف العبادة، وهذا غالبهم أنه ما يعرفون العبادة، هو لا يخرج إما أنه لا يعرف العبادة، إما أنه لا يعرف العبادة ويكون جهله جهلا بسيطا، يقول والله أنا ما أدري العبادة، صحيح أنا أعتقد أن الله قد فرض علي لكن أنا ما أعرف العبادة بين لي، لا أعرف العبادة لأنواعها. لا نحن قد تقدم معنا العبادة وأنواعها، لكن هذا المشرك إذا قال لك أنا ما أعرف العبادة وأنواعها بين له بعد ذلك ما تقدم من دروسي من درس السابق أن العبادة كذا وكذا في الشرع وأنها تنقسم إلى كذا وأن قد تكون كذا وقد تكون، وهذه الأشياء التي تقدمت معنا. أما إذا قال أنا أعرف العبادة وشرح لك شرحنا صحيحا هذا انتهينا منه، يبقى إذا كان جهله جهل مركبا يعني يظن أنه يعرف عباده ولا يعرفه، إذا كان تستطيع تناقش معه تبين له الحق فالحمد لله، وإلا فمثل هذا لا يصلح النقاش معه. طيب هذا المصنف رحمه جعله جهلا بسيط، جعله أن عنده الجهل جهل بسيط. إذا قال أنا لا أعرف العبادة، فإن كان لا يعرف هذا هو الظاهر، لأنه لو كان يعرف العبادة لما قال أولا الجهل الصالح دام ليس بعبادة، هذا يدل على أنه لا يعرف العبادة. إذا كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبين له بقولك. تأمل أخوان، هذا يحتاج إلى تركيز، لأن كثير من الشراح كثير يتركون هذا. تأمل، يقول المصنف يريد أن يقول لك هو شيء بسيط، الذي فهم أتقدم هذا أبسط ما يكون. المصنف يقول له إذا كان لا يعرف العبادة أولا اشرح له ما معنى العبادة، وشرح له أنواع العبادة، وشرح له بما يعرف العبادة. فإذا شرحت له أولا ذاك تأتي إلى مسألتي، وهي دعاء العباد دعاء الصالحين تجاههم، تريد أن تبين له أن دعاء الصالحين وعبادتهم تكون عبادة. ماذا تفعل عندما نسأله قبل أن نقرأ هذا؟ عندك يا عبد الله الآن أنت معي، كنت نائم الظاهر. المصنف رحمه الله الآن هذا المشرك جاهل وجهل بسيط، يقول لك أنا ما أعرف العبادة ولا أنواعها، بين لي أنت، وضح لي ما معنى العبادة ولا أنواعها. إذا أنت الآن تشرع إيش في توضيح معنى العبادة وفي توضيح أنواع العبادة، بينت له أردت، وهذه مسألة نقاش الجزئية وما هي دعاء الصالحين أنها إيش عبادة، هو يقول دعاء الصالح ما هي عبادة، جاء صالح عبادة صح، ماذا تقول له؟ لا هذا ما تقدم معنا، يعني تبين له ما هو الدليل الذي دل على أن الدعاء يكون عبادة، ما هو الدليل؟ أن الله عز وجل إيش أمر بالدعاء، تمعي أن الله أمر بالدعاء، وأمر الله عز وجل يدل على أنه إيش عبادة، إذن هذا يدل على أن دعاء الصالحين وجيام يكون إيش عبادة، هذا واضح، هذا مقصود المصنف. تأملوا، قال فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبين له بقوله، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحمل الدين. الذي ما فهم ولا عنده مثلا الآن الأشياء التي ذكرناها في النقاء، وكثير من الشراح ما يذكرها، ما يمكن يفهم هذه العبارة، واضح يا أخوان؟ هذه العبارة كيف تفهمها وأنت ما فهمت ما يعرف بالعبادة؟ لكن الآن عندنا العبارة هذه أوضح ما تكون، أليس كذلك؟ معناها مصنف يقول لك بين له هذا المشرك الذي يقول لك الآن جاء الصالحين، بين له أول إيش معنى العبادة، وبين له حقيقة العبادة وأنها عبادة، ثم تقول له تعال نرجع إلى دعاء الصالحين، فتقول له يا فلان الدعاء عبادة، الدليل على ذلك أن الله أمر بها فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية. هذا واضح الآن، يكون كلام واضح. فإن الله قال ادعوا ربكم تضرعا، الله عز وجل أمر الدعاء ولا ما أمر الدعاء؟ أمر الدعاء. فإذا أمر بالدعاء، فإذا كان الله عز وجل أمر بالدعاء، ماذا ينتج من هذا؟ ماذا نستفيد من هذا؟ أنه عبادة. إذن بهذا نعرف أن دعاء الله عز وجل عبادة، وصرف هذا الأمر لغير الله ماذا يكون على ما سيقول المصنف؟ شرك. هذا واضح، هذا يكون على هذا واضحا، هذا يكون واضحا عندما تقررت عنده أن مما يعرف العبادة أن الله عز وجل إيش يأمر به. قال المصنف رحمه الله تعالى، ولذلك نقرأ الحاشية حتى يتضح أكثر عند قوله بين لها بقوله، قال يعني بين له أن الدعاء والطلب عبادة، وذلك أن الله أمر بها في الآية التي تأتي. وقد تقدم أن مما يعرف كون شيء عبادة أمر الشارع بها، وقد أمرنا الله بدعائه وحده في هذه الآية. قال الشوكاني يوضح هذا المعنى، قال فاعلم أن الدعاء نوع من أنواع العبادة المطلوب من العباد، ولو لم يكن في الكتاب العزيز إلا مجرد طلبه منهم، إلا مجرد أمره أن الله أمر، لكان ذلك مفيدا للمطلوب. إيش المطلوب؟ أنها عبادة. جمعي، لو يقول الشوكان رحمه لو لم يكن في الكتاب إن الله أمر إلا أن الله أمر بها لكان بها إيش؟ فكيف الآيات التي أمر بها ثم يثني على الذين يدعون الله ثم ينهى أن ترك هذا الأمر ويحكم على من يستكبر عن أنه كافر، الذي يستكبر عن عبادته سيدخلون جهنم؟ كم الآيات التي ورد في الدعاء سيأتي الإشارة إليها. يقول الشوكاني ولو لم يكن في الكتاب العزيز إلا مجرد طلب منه لكان ذلك مفيدا في المطلوب، أعني كونه من العبادة، الدعاء من العبادة. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال تعالى ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعوا، وقال ادعوني أستجب لكم. فهذه الآيات البينات دلت على أن الدعاء مطلوب لله عز وجل من عباده، ثم توعد على عدم الدعاء، وهذا مما يعلم إيش أيضا أنه عبادة، ثم توعد هذا أمر ثاني في العبادة، فقال عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وهذا القدر يكفي في إثبات كونه عبادة. هذا واضح الآن، كلام الشوكاني واضح، وضح ما وقع في الكشف، فهذا فيه شيء من الغلط كما أشرنا إليه. إذا نقرأ، قال فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبين له بقولك، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إلى هنا انتهينا من المقدمة الثانية، بينا له العبادة وبينا له ما يعرف العباد. إلى هنا إذن عرف اعترف أن هذا يكون إيش دعاء سيكون عبادة. فإذا علمته بهذا، إذا وضحت له أن هذه الآية تدل على أن الدعاء عبادة، واضح الآن، فقل له هل علمت أن هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول لك نعم. هذا واضح، واضح، لا في إشكال، هذا أوضح ما يكون. قل له هل علمت الآن، قرأنا الآية فهمت أن هذه الآية تدل على أن الدعاء عبادة، إذا هل علمت أن هذه عبادة الله عز وجل، أي أن الدعاء عبادة؟ فلا بد أن يقول أنك نعم. قال مصنف الدعاء مخ العبادة، هذا استدراج المصنف، الدعاء مخ العبادة، يشير إلى حديث الذي ورد في الترمذي، أشرنا في الحاشية، هو حديث ضعيف، إلا أن الصحيح حديث أن الدعاء هو العبادة، هذا الذي يصح. وقول المصنف مخ العبادة والذي في الحديث معناها أنها لب العبادة وخالصها. إذا نأتي فقل له إذا أقررت أنها عبادة، هذا الشاهد اللي نريده، هذه المقدمة الثالثة، فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشرت في عبادة الله غيره؟ هذه فائدة مهمة يدل على قوة المصنف. يقول المصنف الآن لا تناقش كذا، تقول يا فلان اسمع، الآن عرفت أن هذا الدعاء عبادة لا يدل على هذا، أنت الآن انظر إلى نفسك، ارجع إلى نفسك، الآن تريد مثلا الولد، ما عندك ولا تريد الولد، تدعو الله عز وجل أن يزوجك أو يعطيك ولدا، طيب ليل نهار تدعو الله عز وجل، ثم في يوم الأيام قلت تأخرت الإجابة سأدعو نبيا أو وليا أو صالحا، يا ولي الفلان يعطيني ولدا أو يسر لي زينة، هذه الأشياء، هل بهذا عقلا تكون مشركا في العبادة؟ لا شك، لأنك الآن دعوت الله عز وجل ودعوت هذا النبي أو هذا الولي الصالح فأشركت معهما أو مع الله عز وجل في العبادة. إذا كان رجلا ذا إيمان ورجلا عنده إنصاف لا بد أن يقول نعم، ولذلك قال المصنف فلا بد أن يقول نعم، أما إذا لم يقول نعم هذا ما عنده إلا عناد. قال فلا بد أن يقول نعم، فقل له فإذا عملت بقول الله عز وجل فصل ربك وانحر، عندما نسأله الصلاة عبادة ولا ليس عبادة، والنحر عبادة من عبادة، ما الدليل على هذا؟ أن الله عز وجل قال فصل ربك وانحر، قال إذا عملت بقول صلى ربك وانحر أي أنك صليت وذبحت لله عز وجل وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ لا بد أن يقول نعم. فقل له فإذا نحرت لمخلوق النبي أو جني أو غيرهما هل أشرت بهذه العبادة غير الله؟ يا إخوان أسلوب نقاش هادئ وجميل، واضح. فتقول إذا نحفنا لمخلوق للشيخ عبد القادر أو الشيخ فلان أو الشيخ عيدروس أو الجني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله عز وجل؟ إذا كان يقول لك نعم لا شك أن أشركت الآن، قام لا بد أن يقول نعم. وقل له أيضا هذا الأخير، المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات غير ذلك؟ لابد يقول لك إيش؟ نعم الله أخبر أنهم كانوا يعبدونه. قل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبحة ونحو ذلك؟ هذا قد أشرنا تقدم كبيرا هذا مع الإله. فهل كان عبادتهم يعني ماذا كان عبادتهم؟ ما هي معنى أنهم كانوا يعتقدون أن هؤلاء خالقين ورازقين؟ تقدم معنا أنهم ما هو الأمر كذلك أنهم خالقون ورازقون هذه الأشياء، وإنما معنى أنهم كانوا يذبحون له ينذرون له يدعون من دون الله عز وجل، فهذا الذي جعلهم الله عز وجل جعل الذي كفرهم الله عز وجل بسببه. فإذا هل كان عبادتهم إلا الدعاء والذبح والجزاء ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده أي عبيد الله وتحت قهر الله، وأن الذي هو يدبر الكون ولكن دعوهم والتجأوا إليهم لله والشفاعة. وهذا ظاهر جدا صحيح، ظاهر جدا لمن كان معنا في الدروس السابقة، وأن عبادة المشركين كان من قبيل الوساطة والشفاعة. فهذا إذن هذه شبه الجواب عنها واضح أو ليس بواضح؟ واضح يا عبد السلام؟ تأكد كل هكذا. إذا هذه المقدمات الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي مقدمات مقنعة في الحقيقة غاية الاقتناع في الرد على أولئك الذين يقولون أن التجاء الصالحين التجاء للدعاء الصالحين ما يكون عبادة. كيف ما يكون عبادة ولقد الله عز وجل أمر بهذا؟ يكفي. لكن المصنف يريد أن يقنع، يقول لك يا فلان الآن أولا بين لي ما هو العبادة، أنت الآن تناقش في أمر العبادة، بين لي إيش العبادة. فإذا قال أو هل الله عز وجل أوجب عليك العبادة؟ فإذا قال لك نعم تقول له طيب ما هو هذا الذي أوجب الله عز وجل عليك؟ لابد إذا كان يعرف العبادة يأتي بمعنى الصحيح الذي تقدم عنه، وإذا كان لا يعرف بين له أن هذا أن العبادة كذا وكذا وأن لها أركان وأن أقسامها كذا وكذا، وأن مما يعرف العبادة الله عز وجل بها، والله عز وجل أمر الدعاء وقد أمر الالتجاء إليه وأمر الناس يلتجئون إليه ونحو هذه الأشياء. فإذا عرفت هذا يدل على أن هذا عبادة. طيب إذا أنت معي في هذا الآن، هذا الذي تدعو الله عز وجل، هذه الحاجة التي تطلب من الله عز وجل، كيف لو طلبتها من غير الله هل تكون مشركا؟ لا تقول نعم، تقول له طيب هذا الحقيقة ما كان عليه المشركون في ذلك الزمن الجاهلية والذي كفرهم الله عز وجل بسببه أنهم كانوا يفعلون هذه الأشياء يصنف لغير الله فصاروا بهذا مشركين. وهذا كما ترون أسلوب النقاء أسلوب علمي يدل على قوة المصنف رحمه الله في هذا الباب. وهذا ما هو فقط كما تقدم معنا في الدعاء، حتى في كثير من الأشياء. فمثلا لو ناقشك أحد مثلا في مثلا في رجل حزبي أو مثلا في أناس طوائف من أولئك الحزبيين، يقول لك هؤلاء ما هم حزبيون، تستطيع أن تأتي بهذه المقدمات الأربعة، كيف تقول له عندما نسأله؟ أولا قبل أن تناقش تقول يا فلان أنت معي أولا أن الله عز وجل حرم علينا الحزبية، لابد أن يقول لك إيش؟ إذا كان وصل لابد يقول لك نعم الأدلة في هذا ظاهر، والله تقول مش كل اللي يفرقوا دين، لا الآيات ولا تقول الآيات التي تحرم لا يحصون بحبل ولا تفرقوا، لا هي معلومة شرع لكم من الدين وصبح لا معروف ولا تفرقوا فيه. فالشاهد يقول له أولا تأتي أصل مسألة تقول له يا فلان أنت معي أولا أن الله أن الله عز وجل حرم على الحزبية وأن الله عز وجل أمر علينا أنه لا يجوز لنا أن نتحزب وأن نتفرق في دين الله عز وجل. لا شك أنه سيقول لك يا شيخ إذا كان مصيفا سيقول لك نعم. تقول له طيب بين هذه الحزبية التي نهى الله عز وجل عنها، ما هي شيء خيالي طبعا شيء موجود في الكون والله عز وجل نهى عنها، إذا بين لي هذا. إذا كان يعرف الحزبية وأن الحزبية التكتيل والوراء والبراء الولاء والبراء الضيق، وأن الحزبية هي يعني انصراف أناس معينين وتميزهم عن غيرهم واتفاقهم على شيء باطل ويبنون الأحكام عليه ويوالون ويعادون على هذا الأمر، هذه الحزبية وهذا اللي تميز المسلمين هذا التكتيل. فإذا كان يعرف لا فإذا كان يعرف هذا وإذا كان يعرف هذا الأمر فالحمد لله، وإذا كان لا يعرف تبين له الأمر تقول يا أخي الحزبية ما هو شيء بعيد ولا هو شيء خيال، وإنما هو وراء البراء الضيق، المسلمون كلهم إخوة كلهم كما قال إن المؤمنون إخوة. فأنت الآن لما تكون مع فلان أو تؤاخي فلان وتترك هذا وتعادي وتوالي لأجل شيء فعلته ونحو هذه الأشياء، هذا لا شك أنه يكون الآن حزبية، إذا أنت وقعت في الحزبية. فإذا قال لك صحيح هذا لا شك أنه حزبية، إذا كان رجل منصف كما تقدم لابد أن يوافقك في هذا. بعد ذلك تقول يا فلان لا تعب نفسك، الآن أنا في هذا المقام، لو أنا مثلا مع أهل السنة أو مع أخذت أناسا مثلا أمرتهم أشياء معينين وسميتهم باسم معين أن هؤلاء حزب فلان كذا وكذا، وجعلتهم لهم أصول معينة، وجعلتهم يتآخون فيما بينهم، فيكون هذا مثلا الذي في الحزبي أقرب من ذاك ولو كان أخوه. يعني هذا هو وجود في الحزبية، يعني رجل ربما يكون أخوك من أبيك وأمك وذاك يكون من الحزب فقط، فتجد في نفسك أن هذا الذي من الحزب أقرب إليك من هذا الذي هو إيش؟ الذي هو أخوك الشقيق من أبيك وأمك. فهذا الذي تجد في نفسك طيب هذا الآن ما هي حزبية، الآن لو فعلت أنا ما يكون حزبية، لا بس يقول لك صحيح هذه حزبية ولا شك أن هذا حزبية، سيقول لك لا شك أنها حزبية، لأنك الآن تركت أخاك في النسب اللي ورأيت مع أن ذاك أخوك لا شيء، لكن رأيت أن هذا أقرب، رأيت أن أقرب لا بسبب أنه قريبك في النسب ولا أنه صهرك ولا شيء، بسبب أنه فقط في الحزب، هذه حزبية ظاهرة. سيقول لك صحيح لو فعلتها هذه يكون حزبية. طيب قل له هؤلاء الذين كان علماء يحزبونهم ويبدعونهم إيش كانوا يفعلون؟ كانوا يفعلون مجرد هذه الأفعال ولا كانوا يحزبونها؟ ما يقال أن مثلا أولئك كانوا يذبحون الناس أو أولئك كانوا، ربما كان أهل العلم يحزبون في أشياء دون ما فعلوا هؤلاء. مثلا لما تكلم شيخ في أولئك أصحاب الجمعية أو غيرهم، ما كانوا كثير من أولئك كانوا يحبون الشيخ موبل ويعظمون الشيخ موبل، وكانوا يحثون الناس على الذهاب إلى مركز الشيخ موبل، وكانوا يعتقدون الشيخ موبل هو المصيب، وكان هذا ويقولون نحن على الحق ولا شيخ موبل أخطأ في الكلام فينا. يعني كانوا يحبون الشيخ موبل ويعظمون ويجلون الشيخ موبل، وهذا معلوم شيء كانوا يعلمونه، ولذلك إذا جاء الشيخ موبل في البلدان ربما يذهبون إليه ويرحبون ويحضرون محاضرات، ما هو مثل هذا الذي يعني يحذرون منه ويقولون هؤلاء حزبيون مثل هذه المعادات الظاهرة، ما كان. ومع ذلك الشيخ موبل يا إخوان حزبهم وبدعهم، فيقال هؤلاء الذين حزبوا شيخ رحمه الله نظرت أولئك إن حزبهم، وكنت تعتقد أنت معي أن أولئك حزبيون، ما فعلوا إلا مثل هذه الأفعال. فكما قال الشيخ محمد عبد الله أولئك الذين كفروا بالله عز وجل ما فعلوا هذه الأفعال أنهم دعوا الله، فنقول لهم أولئك الذين حزبهم الشيخ رحمه الله أو من كان قبله من أئمة ما كانوا يفعلون إلا ربما هذه الأفعال أو دون هذا، ومع ذلك إلا الشيخ موبل وغير من الأئمة حزبوهم وبدعوهم، فما المانع أن نحزب من يفعل أكبر من هذا أو نبدع من يفعل أكبر من هذا؟ هذا واضح. إلهنا بارك الله فيكم.